بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله اليمن المباركين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في تعيين المرفوع في حديث الرفع وتعيين حقيقة الرفع في حديث الرفع وحديث البراءة، وفي الحقيقة لا يقتصر كما مر على قاعدة البراءة، بل يشمل بحث قواعد ست ثانوية، والفارق الرئيسي كما مر بنا بين قول مشهور الفقهاء وقول المتأخرين الأعصار أن قول مشهور الفقهاء على أنه رفع للمؤاخذة، بينما متأخرين الأعصار يبنون على أنه رفع للحكم حقيقة، يعني لأقل في الفقراء في القواعد الخمس، وفي البراءة رفع ظاهر. طبعا تفاصيل هذا قولان رئيسيان، وهناك تفاصيل في كل قول موجودة سنتعرض لها تباعا، لكن كشيء رئيسي متباين بين القولين هذا الذي مر بنا. وإن كان في التفاصيل سيأتي مر بنا أنه قول يذهب إلى جعل الحلية الظاهرية المرحوم الكمباني وتلميذه أستاذنا السيد الروحاني رحمة الله عليهما يذهبان إلى جعل الحلية في البراءة، الحلية الظاهرية. طب هذا مسلك، سي تفاصيل في ضمن القول برفع الحكم. كلام عمدة في شواهد القولين بشكل إجمالي رئيسي، ما هي البداية على الاتحال؟ إذا يركز ويدقق في تركيب الحديث الشريف، طبعا كما مر بنا مرارا أن الحديث الشريف حديث الرفع أحد أدلة القواعد الست، جمع في لسان واحد، وإلا كل قاعدة من هذه القواعد الست لها أدلة أخرى وألسن أخرى عديدة. كل قاعدة من هذه القواعد لها ألسن متعددة، وليس هذا هو اللسان الوحيد، ولكن هذا اللسان من عمدة أدلة تلك القواعد الست، وإلا يعطف بعد بقية الألسن عليها، أو هي تعطف بعد ويتم تعاطف بين الألسن لكل قاعدة مع بعضها. إذن لاحظوا في قاعدة الاضطرار لا ضرر ولا ضرار لدينا كما مر، هنا رفع واضطروا إليه، وأيضا ماذا؟ كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، لاحظ لسان أحله الله، فجعل الحلية الظاهرية مفاد آخر للرفع الظاهر، ما في منافق. حتى قاعدة الحل شيئا ما سنتعرض له، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، إن شاء الله نتعرض له معناته مفاده بمناسبة رفع ما لهم، ولا منافات، يعني كل لسان يتعرض إلى ما هو المجعول من زاوية واحدة، اللسان الآخر يتعرض إلى نفس المجهول من زاوية ثانية، لسان ثالث من ثالثة، ولا مجرى فلا ينبغي والحري أن تجمع هذه الألسن وتشكل وتتركب منها صورة كاملة لما هو المجعول في القاعدة الواحدة. الآن حديث الرفع، رفع ما لا يعلمون، عندنا ماء موصولة مبهمة أسند الرفع الظاهر إليها، ورفع مضطر إليه، ورفع ما لا يطيقون، ورفع النسيان، هي النسيان ليس فيما موصولة، ورفع الخطأ. ففي هذه القواعد الست بعضها ما موصولة موجودة فيها في أربع منها، وفي اثنتان لا توجد ما موصولة. فهنا ما المراد بالماء الموصولة؟ هل وهل الإسناد إلى هذا الرفع يسند إلى الماء الموصولة أو يسند إلى شيء مقدر يضاف إلى الماء الموصولة؟ وقع الكلام في هذا. فمتأخري العصر هكذا قالوا أنه يتعين إرادة الفعل في الماء الموصولة، مثلا ما أكره عليه، ما اضطروا، ما لا يطيقون. الإكراه إنما يقع على الفعل، الحرج إنما يكون وصف للفعل، الاضطرار إنما يكون للفعل، ارتكاب الفعل. الحكم لا يكون موصوفا بهذه الأوصاف، إكراه، اضطرار، وحرج. فإذا هنا ما اضطروا إليه، ما لا يطيقون، ما أكرهوا عليه، هذه أوصاف للفعل. فالمراد بما الموصول المراد بها الفعل. إذا كان كذلك إذا فيما لا يعلمون كيف؟ بمقتضى وحدة السياق بين الفقرات لابد ما لا يعلمون أيضا نحمل على الفعل، نحمل على الفعل، رفع ما لا يعلمون رفع الفعل. غاية الأمر إسناد الرفع إلى الفعل إسناد قد يقال مجازي وقد يقال حقيقي. كيف مجازي وكيف حقيقي؟ رفع مجازي لأن المرفوع ليس الفعل، الفعل كيف يرفع؟ الفعل شيء تكويني موجود في الخارج، لا معنى لرفع. فإسناد الرفع إلى الفعل مجازي. إذا كان مجازي، المجاز قنطرة الحقيقة، قنطرة يعني جسر تعبر إليه إلى الحقيقة. ما هو الحقيقي؟ المراد الحقيقي في رفعه لابد يكون رفع الحكم، رفع الحكم. غاية الأمر حينئذ رفع الحكم في الفقرات الخامس، رفع الحكم، رفع الحكم حقيقي واقعي، ورفع الحكم فيما لا يعلمون في قاعة براءة رفع حقيقي ظاهري، يعني إسناد حقيقي لكنه ظاهري. هذا مجمل تقرير. ولماذا نحمل المراد الجدي أو الاستعمال في الماء الموصولة في هذه الفقرات على معنى واحد؟ الحمل على وحدة المعنى بموجب وحدة السياق، تركيب واحد، التفكيك ركيك. وإذا كان التفكيك ركيك فلا محالة يحمل على وحدة السياق. هذا تقريب متأخري الأعصار. هناك تقريب معاضد لكلام متأخري الأعصار، نفس التقريب مع زيادات وتتمات، بالقول بأن إسناد الرفع هي تتم هكذا، إسناد الرفع إلى الفعل من قال مجازي بل حقيقي، لأن المراد ليس الفعل الخارجي، المراد الفعل في لوح التشريع والتدوين، المراد يعني عنوان الفعل، لا المراد عنوان الفعل، لفظة الفعل، عنوان الفعل، وليس المراد الفعل بوجود الخارجي، ليس المراد الفعل بوجود الخارجي. إذا كان مراد الفعل بوجود التشريعي العنواني، رفع إسناد الرفع إليه لا يكون مجازي، يكون حقيقي، لأن رفع الفعل في صفحة التشريع والتدوين يعني رفع الحكم نفسه، حكم بلا موضوع لا يبقى، فرفع الحكم، فرفع العنوان الفعل ولفظة الفعل في لوحة التشريع رفع حقيقي، مثل إمحاء محوه، محوه حقيقي، وهو نفس معنى رفع الحكم، لأن إذا ارتفع الموضوع من لوح، من تدوين التشريع، من تدوين لوحة التشريع رفع الحكم. أي تقريب من التقريبات البلاغية، هاي كلها تقريبات، تقريبات بلاغية، تحليلات بلاغية للوصول إلى المراد الجدي. دائما المراد الجدي اللي هو تشريعي يوصل إليه عبر العبور عن المعنى اللغوي والتصوري والتركيب النحوي والصرفي والبلاغي، تصل إلى الجدي الذي هو تشريعي. فهذا هو عبارة عن تركيب وتحليل لأي شيء للمعنى، التركيب البلاغي هكذا، ثم تأتي تركيبة في الدلالة التصورية الأصولية، يصل إلى رفع الحكم. الأعلام بينهم مناوشات تدقيقية بلاغية أصولية تحليلية رشيقة لا بأس بها، ولكن لب الكلام هو هذا، من دون تعرض لتفاصيل وتفاصيل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل التفاصيل، يتعلم لب التركيب البلاغي، هذا مراد الأعلام. وحدة السياق، إسناد الرفع إلى من، وما المراد بالمعنى الموصولة، هذه محاور التحليل اللفظي الذي أجراه الأعلام، أعلام متأخري العصر. نعم، على هذا البيان يقولون بأن الرفع في الفقرات الخمس الثانية إلى السادسة رفع حقيقي للحكم، تخصيص الصفة في مورد الحرج، الاضطرار، النسيان، الخطأ، الإكراه، رفع حقيقي، هكذا يدعون رفع حقيقي للحكم، مقتضى الرفع يعني رفع حقيقي، لأنه ليس هناك كشف خلاف، ليس هناك جهل، أي في الإكراه ما في جهل على أساس تقول كشف الخلاف، في الاضطرار، في النسيان، فإذا كانت هذه العناوين ثبوتية، هذه العناوين ثبوتية، إكراه، اضطرار، حرج، نسيان، أقول خطأ، نسيان، هذه عناوين، النسيان والخطأ قد فيها وجه، لكن هذا الإكراه والاضطرار والنسيان هذه عناوين ثبوتية، ما فيها كشف خلاف، كشف خلاف ماذا؟ ففي هذه الموارد الرفع لا محل يكون، يكون ماذا؟ يكون واقعيا يعني ثبوتيا، يعني تخصيص. هكذا قرر الأعلام، قرر مدعام أعلام متأخري العصر. ولكن أما في رفع ما لا يعلمون لا محال يكون الرفض ظاهرا، الرف ظاهري وليس واقعي، باعتبار الإسناد أو عفوا الوصف التعليلي للموضوع هو شيء ظاهري، الجهل، عدم العلم، عدم العلم فرض فيه وجود ثبوت، فرض فيه احتمال وجود ثبوت، فإذا ما يتعرض للثبوت، يتعرض لمرحلة الإثبات. فالرفع فيما لا يعلمون ظاهري، لأن فرض فيه الثبوت والواقع غير الظاهر، فالرفع ظاهر. لكن بالتالي إذا الإسناد إلى ما الموصولة والمراد بما الموصولة الفاعل، هذا خلاصة التقريب. طبعا على هذا التقريب، على قول المعاصرين من متأخري العصر قرنين ثلاثة، واجهوا مشكلة في هذا التقريب. ما هي المشكلة اللي واجهوا في هذا التقريب؟ واجهوا مشكلة في هذا التقريب أن اللازم على ذلك عدم شمول حديث الرفع والبراءة إلى الشبه الحكمية، واختصاص قاعدة البراءة بالشبهة الحكمية بالموضوعية فقط، واختصاص البراءة وقاعدة البراءة بالشبهة الموضوعية فقط. كيف الإكراه مر بنا؟ قاعدة موضوعية أو حكمية؟ قاعدة موضوعية. الحرج قاعدة موضوعية، يعني الموضوع لها الملابسات موضوعية جزئية. النسيان، الخطأ كذلك، الإكراه كذلك، على موضوع خارجي الإكراه. فهذه العناوين عناوين قواعد، إذن قواعد موضوعية الخمس، القواعد الخمس قواعد موضوعية لحالات موضوعية وليست قواعد في الشبهة الحكمية. نعم محمولها يستفيد منها الفقيه في الاستنباط لحكم الحالات الموضوعية، لكن هي بالتالي كموضوع تتعرض للشأن الموضوعي، للشبهة، يعني للحالة الموضوعية، الشبهة الموضوعية، لا للشبهة الحكمية، والحالة الحكمية. وبمقتضى وحدة السياق قاعدة البراءة ستكون هكذا، لأنها متعرضة للفعل، فلا محل سوف يكون شبهة موضوعية. والحال أنه المهم في البراءة الشبهة الحكمية، والحال أن المهم في البراءة الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية متفق عليها أنها براءة عقلية للعقل، كلام في الشبهة الحكمية الاحتياط، الشبهة التحريمية الحكمية التي يذهب إلى ذلك الأخباريون، أو هي البراءة مطلقة خلاف الأخباريين فقط في الشبهة التحريمية الحكمية عمدة. فكيف نعمم قاعدة البراءة على هذا التقريب والتركيب البلاغي في الحديث؟ فالمتأخرون على كل بين حيص وبيس كيف التقريب، ولما جرب ذكرت تقريبات لشمول خصوص قاعدة البراءة من الشبهة الحكمية. إجمالا هذه التقريبات لا بأس بها في إجمالا، وإن كان هذا التقريب برمته لسنا في وفاق معه، سنبين نقرب كلام القدماء، لكن نماشي الآن نجاري المعاصرين متأخري الأعصار في تقريبه. على هذا التقريب هناك محاولات، تدقيقات تحليلية في مفاد حديث الرفع لأجل بيان شمول الفقرة الأولى قاعدة البراءة للشبهة الحكمية. هناك تقريبات لذلك. تقريب أول يقول: ما دام الرفع للفعل في لوح التشريع، الفعل في لوح التشريع كلي، الفعل في لوح التشريع كلي، سيما بالنسبة لما لا أعلمه، شامل للحكمية والموضوعية، بل ربما الشمول للحكمية بعد أظهر طبعا عدم العلم. على تقريب، ما دام الإسناد في الرفع إلى الفعل بوجود العنوان، بوجود العنوان التدويني في لوح التشريع، هذا شام عام، شامل عام للشبه الحكمية فيرتفع. هذا تقريب. تقريب آخر تقريب آخر هذا متين التقريب الآخر، أن وحدة السياق، من قال أنها تقتضي إرادة الفعل في ماء الموصولة في كل الفقرات الأربع؟ من قال؟ بل المراد بماء الموصولة في البراءة هو الحكم، لأن الذي يعلم ولا يعلم ليس الفعل. شلون توصف الفعل بأنه يعلم ولا يعلم؟ الذي يعلم ولا يعلم الحكم. فالصلة وهي يعلمون لا يعلمون، الصلة وهي لا يعلمون هي قرينة تقتضي إرادة الحكم من ماء الموصولة في الفقرة الأولى في قاعدة البراءة. كيف أن الإكراه والإضطرار والحرج وكذا أوصاف تعرض إلى الفعل في الفقرات الأخرى القواعد الأخرى، واقتضت إرادة واقتضت كقرينة إرادة الفعل من ماء الموصولة كذلك فيما نعلمه، كما أن تلك قرينة الصلة. إذا كانت الصلة قرينة، هنا الصلة أيضا قرينة. يبقى وحدة السياق، أليس؟ وحدة السياق كما قرر في محله أضعف القرائن، أي نكتة مهمة في باب علم البلاغة. واقعا علم المعاني، علم البلاغة كما يعلم الأخوان ثلاث علوم: علم البلاغة، علم البيان، عفوا علم المعاني، علم المعاني، علم البيان، علم البديع. علم المعاني أخطر من علم البيان، علم البلاغة أخطر وأعقد وأدق. علم اسمه فيه علم المعاني، ما لي رب اللفظ، لي رب ماذا؟ لي رب قوالب المعنى، كيف تركب قوالب المعنى. لغتك أي لغة من لغات البشر أو لغات الجن أو لغات الحيوان أو لغات أي لغة من اللغات، المعنى معنى، كيف تركب المعاني. ملك أنت كنت أي ما كنت، معنى معنى. لذلك هذا البحوث الذي جرت في علم البلاغة، علم المعاني، كل اللغات سرقتها، يعني سرقتها، اقتبست هذه الجهود التي انصبت على اللغة العربية بالكامل بحذافيرها، نقلت إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية. لا أقول عن حسان، عن حس أذكر لكم عن متابعين، وإلى اللغة الفارسية وإلى اللغة الهندية وإلى كل لغات العالم. سبب ماذا؟ لأن هاي في الحقيقة ما يختص باللغة العربية، ما مرتبط باللغة العربية، هذا مرتبط باللغة الإنسانية، أو قل باللغة الشعورية بعد أعم الإنسان، لغة علم المعاني. علم المعاني بمناسبة قبل كم يوم في التفسير بينا أن الملائكة كيف غفلوا عن تعبير نكتة معنى، نكتة في المعنى، في قوالب المعنى ذكرها الباري تعالى عندما أخبرهم إني جاعل في الأرض خليفة، غفلوا عن نكتة في التعبير. كيف مثلا نبي نوح على نبينا وآله عليه السلام مو غفلتنا في العصمة، إنما مراتب علم في العصمة. قال ربي إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت كذا وكذا، بعدين جاوب الله عز وجل يا نوح إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، بعد أسأل ما ليس لك بي علم. بعدين التفت نوح أنه في أصل نفس الوعد الإلهي أكو قيود كذا فلان، بس قيود خفية، زوايا خفية جدا. الملائكة خفيت عليهم قيود عندما احتجوا واعترضوا. المقصود عالم المعنى ما مختص لا ببشر لا بكل مخلوق يدرك المعاني. علم المعاني ذاك علم مهم جدا أي موقع غير علم البيان، وإن كان علم البيان يأتي في المرتبة الثانية في الأهمية، آليات إيصال المعنى للبيان. على أي حال فهاي التدقيقات من علم المعاني. في علم المعاني يقولون، علم البلاغة علم المعاني يقولون، سيما هاي الدعوات لترك التعمق في علم البلاغة وما شابه ذلك وترك الكتب الثقيلة ذات المادة الدسمة، دعاوي خطرة جدا واقعا لتسطيح وإخواء وتخوية الحوزة. سأل حسين شرف الدين رحمة الله عليه هذا المنام، نحن في جواره وهو في جوار جدي أميمه، سأله السيد المعشي حسب كلام السيد المعشي سمعته، السيد المعشي سأله يقول له سيدنا أنت أبدعت في أدلة جديدة، يعني في بيان دلالات لم يقف عليها السابقون على إمامة أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت في الآيات والأحاديث النبوية، ما سر هذا التوفيق؟ وكثير من علماء الطرف الآخر استبصروا على يدك وكذا وفلان، سر هذا التوفيق كذا وفلان. يعني الكلام سياق السيد المعشي يظهر عندك أنا ما يسأل عن ورد ذكر حرز دعاء تمثل شيء. فأجاب السيد عبد الحسين شرف الدين قالوا سيدنا أنا درست المطول 18 مرة، يعني هذا الميراث في تدريس المطول جعل علم البلاغة في يدي كالطين، استطعت أن أستعمل كآلة حادقة دقيقة في استخراج معاني الآيات والروايات في البرهان على إمامة أهل البيت. علم البلاغة علم مهم، علم المعاني تخوية الحوزة منه يعني ما أدري شلون، خطر جدا عظيم مع كتب سطحية وغيره وفلان. ولا مجرى على كل عموما، لا أقول أنه يمكث الطالب كل عمره على البلاغة، لا هذا بحث آخر، لكن لا أقل دي المراحل اللي يطويها في النحو في الصرف في البلاغة في المقدمة منطق يغرف منها غرفا عميقا بدون بطء بدون تأخير، ولا تصير خواء. على كل ففي علم البلاغة، نرجع لعلم البلاغة، في علم البلاغة عندهم وهذا لا بأس به ضابطة لطيفة، في علم البلاغة عندهم الشهيد الثاني رحمة الله عليه بعد أن أصبح مجتهدا فقيها وجد من نفسه أنه في علم النحو والصرف البلاغة لم يعرض بضرس قوي عليها، أعاد مدارسة النحو والصرف بينه وبين نفسه يعني، والبلاغ موجود في حياته رحمة الله عليه شيخنا، أعاد مدارسة كل دين العلوم البلاغية بينه وبين نفسه النحوي والأدبي لكي يتنمر فيها. وأنا شخصيا وصلت بخدمة أحد الكبار توفى رحمة الله عليه من الفقهاء مراجع أصحاب الرسالة العمومية أحد المشايخ، هو قال أيضا لما بلغت يعني مرتبة الفقاهة والمرجعية وما شابه ذلك بديت أدرس، درست مغني اللبيب مرتين كلها 8 أبواب كلها، ويقول استفدت من تدريسي له الشيء الكثير في يوميات الفقهية. إيه فدي أمور مهمة واحدة لازم تركها. على كل نرجع إلى نفس المطلب، في علم البلاغة يذكرون هذا المطلب أن وحدة السياق قرينة ليست أنها ليست قرينة لكنها من أضعف القرائن. فرق بين أن نقول ليست قرينة هذا الشيء، وبين أن نقول قرينة لكن لا بد من تعيين مرتبة القرينة. هاي في علم البلاغة وفي علم الاستنباط جدا مهم نقف عنده عشان غدا إن شاء الله نكمله. إن القرينة مرتبة القرينة تصورية استعمالية تفهيمية جدية بالغ الخطورة. كتب الأصول المطولة مثل قوانين الفصول سابقا يبسطون هذا البحث ممتاز، الآن للأسف هذه البحوث في مباحث الدلالة والألفاظ والتصور ملغاة للأسف، والحال هي جدا مهمة تعيين مرتبة القرينة وكذا بحوث بلاغية أصولية مشتركة. على كل البحث تتم كي الآلة التحليلية في الاستنباط يدقق فيها الإنسان في الألفاظ التصورية. وصلى الله على محمد وعلى آله.